إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله أن جمعني وإياكم في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتذاكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها لنعمة عظيمة قد حرمها فئام من الناس، فنحمد الله عز وجل على فضله، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعلنا ممن يستمع إلى القول فيتبع أحسنه. أما محاضرتنا في هذا المجلس المبارك بإذن الله عز وجل فهي بعنوان الدمعة الناجية، البكاء من خشية الله عز وجل نعمة لا يؤتيها الله عز وجل إلا للمخلصين والمخلصين من عباده، لذلك آتاها الله عز وجل للأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والتسليم، وكذلك وهبها الله عز وجل للمتقين وعلى رأسهم أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهي كذلك منوة جميع العابدين، فكلنا يتمنى أن يرزق هذه النعمة العظيمة ألا وهي البكاء والخشية لله سبحانه وتعالى. وإننا في زمن نفقد فيه هذه النعمة، فلا تكاد ترى بين العابدين من الخاشعين، فكيف بمن هو دونهم؟ فنسأل الله السلامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقبل أن نتكلم عن هذه النعمة العظيمة وهي الدمعة الناجية التي تكون سببا في نجاة صاحبها في الدنيا وسببا في نجاة صاحبها في الأخرى وسببا في دخوله في النعيم المقيم، لا بد أن نتكلم عن أصلين عظيمين يحتاجهما الإنسان في سائر أمور الدين، ومنها موضوع هذه المحاضرة. الأصل الأول أن الله عز وجل بنى أحكام الإسلام على أمرين عظيمين هما العدل والفضل. الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لذلك أمرنا الله عز وجل بما نطيق، وذلك هو العدل. فالصلوات المكتوبة التي افترضها الله عز وجل على العباد وهي خمس صلوات كما تعلمون، لا بد للإنسان أن يؤديها وليس له أن ينقص منها شيئا، وكذلك سائر أركان الإسلام، وكذلك الأمور التي نهى الله عنها كالخمر والميسر وغيرها من المنكرات والكبائر، فإنه واجب على الإنسان تركها. هذا هو العدل الذي أمر الله عز وجل به، ولا يحق لأحد منا أن يتجاوزه. ثم دعانا الله عز وجل إلى الفضل والإحسان، ولم يأمرنا بذلك رأفة منه ورحمة وتكرما، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أن من عباده من لا يستطيع أن يكون في مقام المحسنين وفي مقام الذين يسابقون إلى الخيرات، لذلك أمر الخلق أجمعين بما يستطيعون، ثم فتح لهم من أبواب الرحمات والفضائل والخيرات ما فيه يتسابقون. وإذا قصر الإنسان في العدل فضلا عن أن يقصر في الفضل فإنه يسقط في الظلم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إذن هذا الدين مبني على كلمات ثلاث: أمر بالعدل وجوبا، ودعوة إلى الفضل استحبابا، وترهيب وزجر عن الوقوع في الظلم وجوبا. فلو أخذنا الصلاة فإن الله يأمرنا بأداء خمس صلوات ولا يأمرنا أن نزيد على ذلك، ولكنه سبحانه وتعالى يدعونا إلى الفضل أن نكثر من النوافل والطاعات، وينهانا عن التقصير في هذه العبادة العظيمة حتى أنها عدت من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. فكذلك هو موضوع محاضرتنا يتعلق بهذا الأصل أيضا، فإن الإنسان مدعو إلى أن يكون صالحا مؤديا للفرائض مجتنبا للكبائر والمنكرات والمحرمات، ولكنه لا يطالب أن يكون خاشعا رقيق القلب مسابقا أو تسابق دموعه عينه، لأن ذلك هو مقام الإحسان والفضل الذي يدعون الله عز وجل إليه، والذي لا يحصل عليه إلا من سابق في هذه الخيرات وكان من أهلها. لذلك فإن الله لن يحاسب عبده يوم القيامة إذا لم يبكي، وإذا لم تذرف عيناه، ولم يرد فيما أعلم شيئا أن الإنسان إذا لم تذرف عيناه فإنه سيحاسب يوم القيامة. إذا كان مؤديا للفرائض حافظا لحدود الله عز وجل، فإن الله عز وجل سيكتب له النعيم بإذن الله عز وجل ويصرف عنه عذاب الجحيم. ولكنه إذا كان مسابقا إلى الخيرات والطاعات فإن الله عز وجل يرزقه هذه النعمة العظيمة. لذلك أيها الإخوة الفضلاء، قبل أن نتكلم عن هذه النعمة لا بد أن نحقق المرتبة الأولى وهي العدل، أن نكون من الذين يعدلون. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل، ثم قال بعدها: والإحسان. لأن العدل أمر من الله عز وجل لا بد أن يستجيب له الإنسان حتى على ما يكره. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم إننا بعد ذلك إذا أردنا أن نرتقي في مراتب الخيرات وأن نكون من الخاشعين والقانتين، فإننا نسابق في الطاعات التي ترزقنا رقة في القلوب، والتي تكون سببا بعد فضل الله عز وجل لرقة هذه القلوب وأن تذرف هذه العيون. هذا هو الأصل الأول الذي أظننا نحتاج أن نصلحه وأن نكون من العادلين حتى نفكر أن نكون بعد ذلك من الفاضلين. أما الأصل الثاني الذي يتعلق بهذه المحاضرة وبغيرها من أمور الدين، فهو قول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الآية العظيمة هي الأصل الثاني من أصول الدين الذي ينفعنا في مثل هذه المحاضرة وغيرها من المقامات، أن الله عز وجل لا يريد بالإنسان أن يصل بخوفه من الله عز وجل إلى درجة القنوط، أن يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو كما أخبر الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله في هذه الآية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وساجدا يحذر الآخرة. الله يريدك أن تحذر الآخرة، لكن حتى لا يغلب هذا الخوف ويصبح قنوطا وترى أن بعض الباكين والخاشعين أو من يظنون أنهم من الباكين تراهم يسقطون ويسرعون وقد يغشى عليهم من البكاء، فهذا قد بلغ به خوفه أنه نسي رحمة ربه. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لم يقل يحذر الآخرة فقط، قال: ويرجو رحمة ربه. وكما قال العلماء أن الإنسان أو المسلم يطير إلى الله عز وجل بجناحين، بجناح الخوف وبجناح الرجاء، فإنه يخشى الله فتذرف عيونه، لكنه كما وصف الله عز وجل أصحاب النبي أنهم تقشعر جلودهم وأنهم تذرف عيونهم، لكنهم لا يبلغون درجة العويل والصراخ والإغماء، لأنهم يعلمون أن رحمة الله عز وجل واسعة كما أن عذابه سبحانه وتعالى أليم. فلذلك قبل أن نبدأ بهذه المحاضرة لا بد أن نفهم هذين الأصلين، أننا إذا أردنا أن نبلغ هذه المرتبة العظيمة وأن نرزق هذه الدمعة الناجية لا بد أن نكون أولا من العادلين، من الذين يؤدون فرائض الله من الذين يؤدون ما أوجب الله، فكيف يقصر الإنسان فيما أوجب الله ثم يسأل الله عز وجل أن يرزقه شيئا لا يرزقه إلا لمن كان من أصحاب الفضل وأصحاب السمو وأصحاب العلو في المكانة. ثم لا بد أنه إذا رزق هذه الدمعة الناجية لا بد أن يعلم أن هذه الدمعة تقابلها فرح وسرور ورجاء فيما عند الله عز وجل. ولو تأملت في أسماء الله الحسنى لوجدت أن من أسمائه الغفور وأنه كذلك سبحانه وتعالى المنتقم. فإذا علم الإنسان هذين الأمرين سار إلى الله عز وجل بخير ونجاة، وكان من الذين يرزقون هذه النعمة العظيمة. أما عن محاضرتنا بعد معرفة هذين الأصلين فنقول: إن الله عز وجل كتب على بني آدم أن تدمع أعينهم، لذلك قال الله عز وجل في كتابه: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى. والمقصود كما قال المفسرون أنه سبحانه وتعالى قضى أسباب البكاء وقضى كذلك أسباب الفرح والضحك، فلذلك الإنسان إذا سعى في أسباب البكاء فإنه يرزق البكاء، وإذا تعرض إلى أسباب الكذب أسباب الضحك فإنه يتعرض له الضحك. لذلك كان لا بد للإنسان أن يتعرض للأسباب التي يحصل بها رقة لقلبه وتكون سببا في خشوعه بإذن الله عز وجل. ولا بد قبل أن نبدأ وأن نعرف هذه الأسباب التي بسببها بعد فضل الله عز وجل يرزق الإنسان هذه الدمعة الناجية، لا بد أن نعلم فضل هذه العبادة العظيمة وهي البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر سبحانه صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا بعيدا عن الرياء، بعيدا عن نظر الناس، تذكر الله عز وجل في خلوته، تذكر تقصيره في مقام الله عز وجل، تذكر ما أعده الله للمتقين فاشتاق قلبه، وتذكر ما أعده الله لأصحاب الجحيم فارتعدت فرائصه، فذرفت عيناه بفضل الله عز وجل، فاستحق أن يكون في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في فضل البكاء من خشية الله: عينان لا تمسان النار. عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذه العين التي بكت في سبيل الله حق أوجبه الله على نفسه أن يكرمها، لأن الباكي إذا بكى بين يدي الناس فإنه يستجدي عطفهم وإنه يحصل على عطفهم، فكيف إذا بكى بين يدي أرحم الراحمين الذي هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا؟ فإن الله عز وجل إذا بكى الإنسان خالصا لوجهه كان حقا عليه، وهو حق أوجبه الله على نفسه أن لا تمس هذه العين النار. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع خشية لله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله، رواه الترمذي. وكذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، واللبن لا يعود في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وفي الحديث أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالبكاء من خشية الله، فقال عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله من نجاه، ونحن نتكلم عن الدمعة الناجية، قال: من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وكذلك قبل أن نتكلم عن أسباب البكاء وهي أهم ما في المحاضرة، إن البكاء له أنواع، فقد يكون البكاء في خير وقد يكون في شر، قد يبكي الإنسان من خشية الله، قد يبكي الإنسان لهذه على هذه الدنيا الفانية، قد يبكي الإنسان لخسارة مال أو فقد ولد، قد يبكي الإنسان على أمور لا تستحق البكاء، كما نرى اليوم ممن يبكي على اللاعبين أو أن يبكي على بعض الأفلام أو بعض الأغاني، كل ذلك موجود في هذه الدنيا. لذلك فإن البكاء أنواع، أنواع يحبها الله عز وجل ويرضاها، وأنواع يبغضها الله عز وجل ويمقتها. أعظمها بكاء الحزن والخوف من الله سبحانه وتعالى. الحزن والخوف كما قال الله عز وجل: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف لا يكون إلا على أمر مضى، الخوف لا يكون إلا على أمر يستقبل. تقول: أخاف من الأسد، والأسد يخشى أن يخرج عليك. وتقول: أخاف من المستقبل، والمستقبل شيء يستقبلك. أما الحزن فيكون على ما مضى. لذلك قال الله عز وجل في مقام قبض الأرواح لعباده المؤمنين: فلا خوف عليهم، أي لا يخافون مما يستقبلهم من الأهوال، فإن الله عز وجل قد أزالها عنهم. وكذلك: ولا هم يحزنون، أي لا يحزنون على الأموال والأولاد وغيرها من متاع الدنيا. لذلك لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم رفع أصبعها الشريف وقال: بل الرفيق الأعلى. فتقول عائشة: فعلمت أنه يخير، فاختار الآخرة على هذه الدنيا الفانية، لا خوف مما هو مستقبل عليه صلى الله عليه وسلم فهو في أعلى المقامات، ولا هو يحزن على ما فاته لأنه يستقبل أمرا أعظم من ذلك. والحزن كذلك قد يكون على فقد الأولاد، وذلك مشروع شريطة ألا يغلو الإنسان، وهذا متعلق بالأصل الأول الذي ذكرناه، أن الإنسان يعبد الله ولكنه لا يغلو في هذه العبادة. فالله عز وجل شرع لعباده الحزن على أولاده أو على ماله، ولكنه لا يقول بلسانه إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. عاد النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه وكان في فراش الموت، وأغشي عليه مرات ومرات، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم أسفا على صاحبه. فقال بعض أصحابه: أتفعل هذا يا رسول الله؟ كأنهم يقولون له: وأنت تعلمنا الصبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما أن الله لا يؤاخذ بالبكاء ولا يؤاخذ بالحزن أو الدموع، ولكنه يؤاخذ بما تتكلم به الألسن. لذلك قال يعقوب عليه الصلاة والسلام، أو قال الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ولم يعب الله عليه ذلك، بل ذلك رحمة ألقاها الله عز وجل في قلبه. أما عن الخوف فعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم. وهذا الحديث لو كنا نقدره حق قدره أو نتدبره حق تدبره لذرفت العيون. يقول النبي لأصحابه وهم أتقى القلوب بعد قلوب الأنبياء والمرسلين، يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين من البكاء رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك يكون البكاء من الرحمة والرأفة. لما حضرت إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة، حمله النبي صلى الله عليه وسلم فشمه وجعل يقبله، وعيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، أي بكى صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فقال: إن العين تدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. والمقصود أيها الإخوة الفضلاء أن الإنسان في هذه الدنيا يتعرض لفقد الأولاد، فمن الناس من يجزع ومن الناس من يفزع، ومن الناس من لا يصبر على أمر الله سبحانه وتعالى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تجلس عند قبر وهي تبكي، فقال لها: يا أمة الله اصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لا تعلم مصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن تعرفه، ثم لما أخبروها أنه النبي صلى الله عليه وسلم لحقت به وقالت: أصبر يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لماذا؟ لأننا ذكرنا في أول المحاضرة أن الدموع وإن كانت منجية ولكنها في بعض الأحيان تكون مهلكة، فكيف يبكي الإنسان وهو جازع وقانط كأنه غفل أن ما عند الله عز وجل خير، وأن ما أعده الله عز وجل لأبنائه إذا ماتوا، وأن ما أعده وأن الله عز وجل أرحم بهم منا. فليشغل الإنسان نفسه بالدعاء لهم والصبر على ما أصابه، ولا بأس كما قلنا أن تذرف عيناه أو أن يحزن قلبه، فذلك طبيعة لا يستطيع الإنسان أن يدفعها كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة الفضلاء، يكون البكاء فرحا وسرورا. تقول عائشة لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أباها الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، بشره أنه رفيقه في الهجرة، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فتقول عائشة رضي الله عنها: فرأيت أبي يبكي وما كنت أحسب أحدا يبكي من الفرح. وكذلك في قصة إسلام أم أبي هريرة أنها كانت تتعرض لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو هريرة إشفاقا على أمه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه أن يهديها للإسلام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمه بالإسلام. وكذلك طلب أبو هريرة أن يحبب المسلمين فيهما، أي فيه وفي أمه، فاستجاب الله عز وجل لدعاء نبيه فأسلمت أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي من الفرح، قال: أبشر يا رسول الله، قد استجاب الله عز وجل لدعوتك. وكذلك في حديث آخر يدل أن البكاء يكون من الفرح والسرور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي رضي الله عنه: الله سماني في الملأ الأعلى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي فرحا بهذه البشارة العظيمة. والسورة التي أمر الله عز وجل نبيه أن يقرأها سورة لم يكن الذين كفروا، سورة البينة. وكذلك أيها الإخوة الفضلاء، يكون البكاء من الجزع، وقد ذكرنا حديث المرأة التي كانت تبكي عند القبر. ويكون الدعاء البكاء أيضا كذبا وبهتانا، كما قال الله عز وجل عن إخوة يوسف: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. بعد أن تعرضنا لأنواع البكاء، يأتي السؤال المهم الذي هو محور هذه المحاضرة ولبها: كيف يحصل الإنسان على هذه النعمة العظيمة؟ قدمنا في بداية الكلام أنه لا بد أن يحقق مقام العبودية، ولا بد أن يحقق مقام التوحيد، ولا بد أن يتعلم أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، لأنه إذا تعلم هذه الصفات فإنه يبكي لصفات الجلال وصفات الجمال شوقا للقاء الله سبحانه وتعالى، وإنه كذلك يبكي من صفات العذاب أو من صفات الشدة والبطش خوفا من أن يكون من المعذبين. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا تلي عليه القرآن فإنه يخشى الله عز وجل، بل إنه يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل كما يصفه بعض أصحابه رضوان الله عليهم. إذن أسباب البكاء أولها وأعلاها أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك هذه النعمة، لأن هذه النعمة هي من الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يهبك إياها، ولا تستطيع أن تشتريها بأموالك، إنما هي محض هبة من الله عز وجل. فإذن اسألها من الله سبحانه وتعالى، واستعذ من نقيضها واستعذ من العين التي لا تدمع، كما كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من أربع، وذكر منهم: اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع. وكذلك اسأل الله عز وجل أن يهبك هذه الرحمة وأن يهبك هذه النعمة، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: وما أفعل أن نزع الله الرحمة من قلبك. يعني إذا الإنسان فقد هذه النعمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليبكي على حاله، ولا يعني كذلك القنوط، بل إنه يسأل الله ويسأل الله ويسأل الله، فإنه من أدمن الطرق على الأبواب يوشك أن يفتح له. والله عز وجل يبتلي عباده، فقد يكون من الناس من يدعو ويدعو ويدعو والله يؤخر عنه هذه النعمة لحكمة يراها ويعلمها مع صدق دعائه وصدق توجهه، لكن الله عز وجل يؤخرها عنه حتى لا يفتن بها. وكذلك السبب سبب آخر، الخوف من الله عز وجل، أن يتذكر دائما عذاب الله عز وجل، أن يتذكر دائما ما أعده الله عز وجل من العذاب. وكما قلت يربطه بالأصل الأول، أن لا يكون أن لا يبلغ به ذلك درجة القنوط واليأس من رحمة الله عز وجل. يقول الله عز وجل في كتابه في آية عظيمة كانت تبكي بعض أصحاب النبي، منهم عائشة رضي الله عنها، يقول الله عز وجل في هذه الآية: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وكذلك من أسباب البكاء أيها الإخوة في الله قراءة القرآن، ليست قراءة هذ وهذرمة، بل قراءة تدبر وتفكر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل إن بعضهم ليمر بالآية ويرتلها مرارا ومرارا حتى يخشع قلبه وترتعد فرائصه وتذرف عيناه. يقول الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وكذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. وهذه من أعظم الأحاديث في تدبره صلى الله عليه وسلم للقرآن، والنبي لا يحتاج إلى تدليل، ولكن نذكر هذا المقام لنذكر به أنفسنا. قال: قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ من أول سورة النساء حتى جاء إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. فيقول ابن مسعود: فرفعت رأسي وإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، وذلك رحمة وشفقة على أمته صلى الله عليه وسلم. كان يبكي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: كان عندي فاستأذنني أن يتعبد الله، وهو يحب قربها وهي تحب قربه، ولكنه يحب عبادة ربه، فقام فصلى حتى فبكى حتى ابتلت لحيته، ثم ابتل حجره، ثم ابتل الثرى، وهو يقول: أمتي أمتي أمتي. كذلك من أسباب خشوع القلب حضور الموعظة، أن تحضر مجالس الذكر ومجالس الموعظة، المجالس التي تذكرك بالله عز وجل. فرب حديث تسمعه يغير حياتك، ورب موعظة تسمعها تقلبك من حال إلى حال. فإذا كنت دائما التعرض لهذه المواعظ، دائما الجلوس بين يدي من يتدارسون القرآن، من يذكرون الله عز وجل، فإن الله عز وجل كما قال في الحديث: هم القوم لا يشقى بهم جليس. فإنك إن لم ترزق تلك الدمعة الناجية والدمعة الباكية فحسبك أنك تكون مع الصالحين، وأنك تكون مع القانتين، وأنك تكون مع الباكين لله سبحانه وتعالى. يقول العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. أيها الإخوة الفضلاء، إن أحدنا ليسمع موعظة بليغة من خطيب من خطباء الدنيا فيتأثر وتذرف عيناه، فكيف إذا كان الواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف إذا كان الواعظ هو الله سبحانه وتعالى فيما أنزله الله في كتابه. وكذلك أيها الإخوة الفضلاء، من أسباب البكاء والخشية من الله سبحانه وتعالى تذكر الجنة والنار وعذاب القبر. فعن حنظلة الأسدي وكان من كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر بأبي بكر وهو يبكي، مر حنظلة بأبي بكر وهو يبكي، فقال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال أبو بكر: وما ذاك؟ قال: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد من الحديث، نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأنا رأي عين. تأمل كيف كان أصحاب النبي يتفاعلون مع التذكير والموعظة، يذكرونهم بالجنة والنار، وإن أحدنا اليوم وهو يرتكب الذنوب والمعاصي وتقرأ عليه هذه الآيات، ولكن كما قال الله عز وجل: ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نسأل الله عز وجل السلامة. يقول أبو بكر بعد أن سمع هذا الكلام قال: وأنا كذلك. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، لو كنتم تكونون في أهلكم كما تدومون تكونون عندي لصافحتكم الملائكة وأنتم تمشون في الطرقات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك الخوف من عذاب القبر، ويدل على ذلك أن عثمان بن عفان كانت تذكر عنده الجنة والنار فيبكي، ولكنه إذا ذكر القبر فإنه يبكي بكاء شديدا، فقيل له: لم تفعل ذلك؟ قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن كان هينا فما بعده أهون، وإن كان شديدا فما بعده أشد. نسأل الله عز وجل العافية. وكذلك الخوف مما أعده الله، لا بد أن يشغل الإنسان قلبه بين الفينة والفينة بالخوف من الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يتذكر ما أعده الله عز وجل، وأن يسمع هذه الأحاديث التي ترقق القلوب، وأن يقرأ أبواب الرقائق من كتب الحديث التي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يشغل نفسه بالأشعار والأمور التي ترقق القلوب، وليس ذلك سيئا، ولكن الأولى أن يذكر نفسه بكتاب الله عز وجل الذي لو أنزلناه على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أن يذكر نفسه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الموعظة البليغة، وفيها الكلام الذي وصفه الله بأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولكن المسألة متعلقة بالقلوب، لا بد أن نصلح هذه القلوب ثم نسعى إلى أن نكون من الخاشعين. اسمعوا إلى هذا الحديث، يقول فيه أبو ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني، وتأملوا وتذكروا أن الكلام لأشرف الخلق على الله، أشرف الخلق عند الله سبحانه وتعالى، انظر كيف هو إشفاقه وهو سيد الأنبياء والمرسلين وسيد ولد ابن آدم يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ومعنى الأطيط الثقل، إذا وضعته على الشيء فإنه يحدث صوتا، فقال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا فيها ملك واضع جبهته ساجدا لله. ثم قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذ أحدكم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات، أي إلى البراري والفيافي، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، لوددت أني كنت شجرة تعضد. الذي يقول هذا الكلام هو سيد الخلق، من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بمن هو دونه؟ لذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفوا أرق قلوبا، وكانوا أقل تكلفا، وكانوا كما وصفهم الله عز وجل إذا تليت عليهم آياته، وكما وصفهم الله تقشعر جلودهم إذا سمعوا كلام الله عز وجل، ثم تلين إذا سمعوا آيات الله عز وجل التي تدل على الرحمة، لا يصل أحدهم إلى الهلع ولا إلى الفزع ولا إلى العويل، لأنهم يدورون بين الخوف وبين الرجاء. عاد نبينا صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه وهو يموت أو هو في فراش الموت، فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: أخاف ذنوبي وأرجو رحمة الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموضع إلا أمنه الله مما يخاف وآتاه ما يرجو، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخيرا وليس آخرا، الخوف من عدم القبول. الناس يصلون ويصومون ويتصدقون وما يدرينا من تقبله الله عز وجل، وما يدرينا من تقبل الله عز وجل صدقته أو تقبل منه سجدته أو تقبل منه صلاته، وبعضنا لا يخرج من هذه العبادة وكأنها قد قبلت عند الله عز وجل وكأنه من المتقين بل من الأبرار، وهو لا يدري أقبلت أم لم تقبل. اسمع إلى هذا الحديث. أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعام، أتي بطعام وأظنه في هذا الحديث كان صائما، فقال قبل أن يأكل: قتل مصعب بن عمير. عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة، يقول: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني. انظروا إلى ازدراء النفس والخوف من عدم القبول. وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، إذا غطوا رأسه ظهرت رجلاه، وإذا غطوا رجلاه ظهر رأسه. وقتل حمزة أو ذكر رجلا آخر وقال: وهو خير مني، ولم يجد ما يكفن به. ثم قال: لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. إذا هو أتي بطعام يأكله قال: خشيت أنه قد عجلت لنا طيباتنا، وصف طعامه بأنه طيبات قد عجلت، فليس لنا ثواب عند الله عز وجل، فكيف نحن ونحن نرفل في هذا النعيم؟ بل إننا نبذر ونسرف. هذا إذا أتي بطعام تأثر. بل إن الصحابة بلغوا أكثر من ذلك. إن أحدنا اليوم لو ذهب إلى طاعة أو أخبر أنه يرزق حجا على نفقة الدولة أو نحوها فإنه يعزف عن ذلك. والله إنه لمن قريب يكلمني أحد المسؤولين يقول: ابحث لي عن من يذهب، طلبوا من الدائرة كلها من يذهب إلى الحج أو عمرة رمضان ولا يجدون من يذهب، وقد تحملت التكاليف وينتقلون في أفضل المراكب وفي أفضل العمارات، ويقولون: نبحث عن من يذهب، لأنهم ما اشتقوا إلى الله عز وجل، ما لانت قلوبهم، ما حققوا العدل حتى يرزقوا الفضل. لذلك أما أصحاب النبي حالهم غير هذا الحال. يقول الله عز وجل في المخلفين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرجونه أن يحملهم معهم، والنبي لا يجد ما يحملهم إلى الجهاد إلى الموت، ما فرحوا برجوعهم، ما قالوا فعلنا علينا الدين الذي علينا، بل كما قال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فكتب الله لهم الأعمال كأنهم ساروا وكأنهم شيكوا وكأنهم جاعوا وكأنهم في مخمصة، كما قال الله في نهاية سورة التوبة: بل ما يصيب المؤمنين من ظمأ ولا نصب ولا مخمصة إلا كتب الله عز وجل لأولئك. تأمل كيف كانت دمعتهم ناجية. فنذكر أنفسنا ونذكر إخواننا إخواننا وأخواتنا أن نعمل لهذه الدمعة، أن نسعى إلى الله عز وجل، أن نسلك هذا الطريق طريق الصالحين، فإن هذه الدنيا ستزول، وهذا المتاع الذي نرفل فيه لن نتذكره، بل إنه يؤتى بالرجل يوم القيامة، وليس بالرجل بل يؤتى بأسعد أهل الأرض، فيصبغ في النار صبغة، وقيل يغمس فيها غمسة، فينسى كل ذلك النعيم، فيقال له أرأيت سعادة قط؟ فيقول لا يا رب. طلب أحد الصالحين من الحسن البصري أن يعظه فقال، وتأملوا لا تؤثر فينا المواعظ، ولكنه بآية واحدة حرك قلبه وبكى وأبكاه، وهذه الآية هي قول الله عز وجل أفرأيت إن متعناهم سنين. هذه السنين نتمتع ونأكل ونلبس ونشرب، ثم ماذا؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل هذه المتع لن تغني عنك يوم القيامة، لن يغني عنك إلا رضا الله سبحانه وتعالى، إلا توفيقه، إلا هذه الدمعة الناجية التي نسأل الله عز وجل أن يهبنا هذه الدمعة وإياكم. يقول أحد الشعراء متذكرا فضل الله عز وجل، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني. أقل هذه النعم لا أستطيع أن أشكرها، فكيف بأعظمها؟ ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها أركاني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى يقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأجعلن المقلتين كلاهما من خشية الرحمن تبكيان، من خشية الرحمن باكيتان. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا الصدق في العمل، وأن يبلغنا مقام الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين إذا تليت عليهم آيات الرحمن يخرون له سجدا وبكيا، أولئك الذين يحشرهم الله يوم القيامة فيظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم ولجميع المسلمين بخاتمة السعادة. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على النبي الأكرم، وجزاكم الله خيرا.